إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تقدموا إلى الأمام يرحمكم الله حتى يصل الصوت. تقدم إلى الأمام، اقترب من أخيك. كل المسجد، من كان جالسا في آخر المسجد فليتقدم إلى الأمام. أيها الإخوة الأحباب، كل منا يريد أن ينال محبة الله تعالى. كيف تحرص على هذه المحبة؟ كيف تنال تلك المحبة؟ ما الأسباب الموجبة لمحبة الله تبارك وتعالى؟ أعرني قلبك وسمعك، وإياك أن تشتغل عن حديثي بفكر أو بمنظر أو بأي شيء، أعرني قلبك وسمعك. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع المسمى بمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، قال: من الأسباب التي يحصل العبد بها محبة الله عز وجل، أولا تدبر القرآن، هذا أول شيء. فإذا أردت أن تنال المحبة من الله فعليك بتدبر القرآن. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قال بعض السلف: نمت عن وردي ذات ليلة، كانت لهم أوراد يحرصون على قراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهار، فنمت عن وردي، أي ما قرأت شيئا من القرآن ذات ليلة، فإذا بهاتف يهتف بي في منامي ويقول لي: إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي؟ أما تدبرت ما فيه من لطيف عتابي؟ إن كنت تزعم حبي، أنت تزعم حبي، فلما هجرت كتابي؟ أما تدبرت ما فيه من لطيف عتابي؟ وقال بعض السلف: إن من كان قبلكم نظروا إلى القرآن ورأوه رسائل من ربهم جل وعلا، فكانوا يتفقدونه في الليل ويقرؤونه بالنهار. فكانوا يقرؤونه بالليل ويتفقدونه بالنهار. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أول شيء ينبغي على القارئ أن يستحضر أنه يناجي الله. أول شيء ينبغي عليه إذا قرأت شيئا من كلام الملك أنك في مناجاة مع الله تبارك وتعالى. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: واعلم أن المراد من القراءة هو التدبر. فرجل قرأ القرآن أو حفظ القرآن وما تدبر فيه فليته ما قرأ. واعلم أن المراد من القراءة هو التدبر. وقال بعض السلف الصالح: من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن. فأول شيء أن تقرأ القرآن وأن تتدبر ما فيه وأن تتفكر في هذه الآيات القرآنية. فهذا سبب من الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى. ثانيا الذكر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل شأنه وتقدست أسماؤه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فأنت إذا أكثرت من ذكر الله تبارك وتعالى نلت محبة الله سبحانه. والذكر في المسجد وفي البيت وفي الطريق وفي العمل وفي أي مكان، أن يكون هذا اللسان دائما وأبدا رطبا من ذكر الله تبارك وتعالى. قال أبو الدرداء: من أكثر من ذكر الله تبارك وتعالى أدخله الله عز وجل الجنة وهو يضحك: اللهم إنا نسألك الجنة يا رب العالمين. الاشتغال بالذكر. وقيل لأبي الدرداء أيضا رضي الله عنه من أصحاب رسول الله صلى الله وسلم عليه الله: إن فلانا أعتق كذا وكذا وكذا، أعتق فلانا وفلانا وفلانا. فقال: هذا كثير، يكفيه بعد الإيمان أن يكثر من ذكر الرحيم الرحمن. قال كلاما قريبا من هذا الكلام: يكفيك بعد الإيمان أن تشتغل بذكر الله تبارك وتعالى في جميع الأحوال والأوقات، لا يمنعك من ذلك مانع. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه حتى وهو جنب. وأنا جنب، جامعت زوجي أو قمت من نومي وأنا محتلم أذكر الله. نعم، تذكر الله تبارك وتعالى في جميع الأحوال والأوقات. وكل من هذه العناصر يحتاج إلى خطبة كاملة. السبب الثالث: إيثار مرضات الله على مرضاتك. إيثار مرضات الله عز وجل على مرضاتك، وذلك بأمور: أولها أن تقهر هوى النفس. قهر هوى النفس، نفس لها هوى تشتهي وتتمنى، فإذا استجبت لها في جميع الأحوال أهلكتك أو أوقعتك في الهلاك، فاحذر يا عبد الله. ثانيا مغالبة هوى النفس، أن تغالب النفس. وثالثا مجاهدة الشيطان ومجاهدة أولياء الشيطان، أن تجاهد الشيطان، أن تجاهد أولياء الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وعبادتك للشيطان طاعتك إياه في معصية الله. فمن كان مطيعا للشيطان كان من عباده، وإن لم يركع له ويسجد عياذا بالله من ذلك. مغالبة هوى النفس، قهر هوى النفس، مجاهدة الشيطان بهذه الأمور تنال المحبة من الله تبارك وتعالى، إيثار مرضات الله على مرضاته. الله عز وجل أمرك بأمر، وهذا الأمر صعب على نفسك، لكنك فضلت أمر الله تبارك وتعالى على هوى النفس أو على ما تستريح إليه النفس، يرزقك الله تبارك وتعالى المحبة، وذلك هو الفضل العظيم. رابعا، مطالعة المرء لأسماء الله وصفاته مع التأمل والتدبر فيها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. انظر كلام السلف عليه نور. العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الفقيه ليس بالتمويه، علم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال السلف الصالح. وإذا رأيت رجلا لا يسير على هذا المنهج كتاب وسنة بفهم سلف الأمة فانفض يديك منه، فلا أمل في إصلاحه إلا أن يشاء الله. من أصحاب الكلام، من أصحاب الجدل، من أصحاب فإذا رأيت رجلا لا يعتنق هذا المنهج ولا يدين لله عز وجل به كتاب وسنة بفهم سلف الأمة فانفض يديك منه، فلا خير فيه. وهذا أمر متفق عليه بين العلماء. طيب، قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها. وقال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلو أنك تأملت في هذين الاسمين الرحمن الرحيم لأحبك الله عز وجل وأحببت الله تبارك وتعالى. الرحمن رحمته واسعة، يرحم العباد حتى الكفار، يرزق الكفار، ورحمته وسعت كل شيء. والرحيم هو الذي يرحم المؤمن في الدنيا وفي الآخرة، والكافر لا يرحم في الدار الآخرة. فرحمته واسعة سبحانه وتعالى، فإذا تأملت في أسمائه وصفاته سبحانه أحببته لا محالة. لو أنك أردت أن تشارك رجلا في تجارة أو في عمل من الأعمال لاحتجت أن تتعرف عليه: ما اسمك؟ أين تسكن؟ ما عملك؟ هل تصلي أم لا؟ فكيف تعبد إلها لا تعرف عنه أي شيء؟ عجيب، عجيب جدا. نعيش في فتنة حالكة مظلمة مدلهمة. يعرفون كل شيء عن الكرة، يعرفون كل شيء عن اللاعبين والساقطين والتافهين والضائعين والذين لا وزن لهم في الإسلام، ولا يعرفون شيئا عن شروط لا إله إلا الله السبعة. هذه الكلمة التي ما خلقوا إلا من أجلها، وأرسل الله الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار من أجل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يعرفون شيئا عن معناها، لا يعرفون شروط هذه الكلمة العظيمة، أشرف جملة، أعظم عبارة، أجمل كلام، لا يعرفون شيئا عنه. وإذا سألته عن الكرة فحدث ولا حرج، صار مرجعا من المراجع التي يرجع إليها في التفاهة والحقارة. ستسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عن هذه الأعمار التي ضاعت أمام التلفاز، وعن تلك الأعمار التي ضاعت في النوادي، وعن تلك الأعمار التي ضاعت في التفاهة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما قال إلا ليلعبون أيها السفهاء. انتبهوا يا إخوة، نحن نعيش في فتنة عظيمة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. الكرة الكرة الكرة، فكأنهم ما خلقوا إلا من أجلها. أما عن القرآن، أما عن الحديث، أما عن الفقه، أما عن التوحيد، أما عن السيرة، فكل هذه الأشياء جعلناها وراءنا ظهرية، والاهتمام يكون من قبل العلماء وطلبة العلم وفقط. أما عن بقية الناس فإنهم يأكلون ويشربون وينامون ويعملون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألهذا خلقنا؟ أل الكرة خلقنا تعرفون كل شيء عن الكرة، ولا تعرفون شيئا عن لا إله إلا الله، ولا تعرفون شيئا عن تفسير القرآن أو عن حفظ القرآن؟ نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعلى جميع العصاة. اللهم آمين يا رب العالمين. مطالعة المسلم لأسماء الله وصفاته، من عرف الله بأسمائه وصفاته أحبه لا محالة. خامسا، أن ترى مشهد الإحسان. الإحسان ما الإحسان؟ إلهك الذي خلقك وأنعم عليك ورزقك ألا يستحق الشكر؟ خلقك من عدم، أسجد لأبيك الملائكة، لأبيك آدم عليه السلام، خلق آدم من تراب والتراب من عدم، وكرمك وأنعم عليك. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ففضلك الله تبارك وتعالى وأنعم عليك وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أين التفكر؟ فإذا تأملت هذه المشاهد وقرأت قول الملك جل في علاه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، علمت أنك تماديت في الظلم لما تناسيت نعمة الله عز وجل عليك. وإذا قرأت قوله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، علمت مدى التقصير الذي عشت أنت فيه، والله عز وجل بعد هذا التقصير وفي كل وقت وحين ودائما وأبدا الله عز وجل غفور رحيم سبحانه وتعالى. سادسا، من الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى الخشوع. كيف تكون خاشعا بين يدي الملك؟ الخشوع، الضراع، الاستكانة بين يدي الملك. قال جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال جل وعلا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الخشوع، التذلل، الانكسار بين يدي الملك. كان عبد الله ابن الزبير، عبد الله ابن الزبير من سادات السلف الصالح رحمه الله، هذا الرجل كان إذا وقف في الصلاة كأنه عمود لا يتحرك من شدة الخشوع بين يدي الله تبارك وتعالى. أين الخشوع؟ نقف ونتحرك ونهتز ونعتني بإصلاح الثياب، وننظر أحيانا في سقف المسجد، وأحيانا ننظر إلى المتوضئين لا يعرفون خشوعا ولا يعرفون تدبرا، صلوا وكأنهم ما صلوا. وكان عبد الله بن الزبير رحمه الله تعالى إذا سجد أطال السجود فتنزل العصافير وتستقر على ظهره ولا تتحرك، تحسبه جمادا من إطالة السجود بين يدي الله تبارك وتعالى. وكان علي بن الحسين رحمه الله تعالى من سادات السلف الصالح إذا توضأ أصابته رعدة فيقال له يرحمك الله ما هذه الرعدة؟ قال: أنتم لا تعرفون سأقف بين يدي من بعد قليل. إذا أراد أن يتوضأ أصابته رعدة في بدنه وانتفاضة شديدة إذا توضأ، فما بالكم إذا صلى وإذا دخل في الصلاة؟ نعم، لأنهم علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عينه في الصلاة كما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه. كانوا في مناجاة مع الله عز وجل، ما رأينا هذه الماديات الطاغية، ما عاشوا من أجل الدنيا. كان بعضهم إذا دخل في صلاته لا يشعر بأي شيء، لا يشعر بأي شيء، حتى إن النيران قد اندلعت في المسجد ذات يوم، شب حريق هائل في المسجد والرجل واقف يصلي والناس يشتغلون بإطفاء الحريق، الحريق النار وما خرج من صلاته. فقيل له: يرحمك الله، يرحمك الله، كدت أن تحترق؟ قال: شغلت عن هذه النار الصغرى بالتفكير في النار الكبرى يوم القيامة. ما هذه النار؟ هذه لا قيمة لا على الإطلاق، أنا أشتغل بالتفكير في النار الكبرى. فمن منا الذي يفكر في أمور الدار الآخرة؟ من منا الذي يفكر في البعث والنشر والحساب والأهوال وسؤال الملكين وضمة القبر والوقوف بين يدي الله وأخذ الصحيفة إما باليمين وإما بالشمال والعرض على الله والقنطرة والصراط؟ لا نفكر إلا في الكرة، ما شاء الله، هذا أعظم شيء نفكر فيه. أما عن التفكير في الأهوال وعن الأمور الخطيرة، السلف الصالح عاشوا من أجل هذه المعاني وفكروا فيها. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع زوجه، مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ذات يوم في جلسة صفاء، فيتذكرون الدار الآخرة ويتحدثون عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيها. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يشترط على جلسائه: إذا أردتم أن تكونوا من جلسائي فلا تتكلموا في الدنيا، أولا، ثانيا لا تمزحوا، ثالثا لا تغتابوا أحدا. فمن منا الذي يشترط هذه الشروط على أصحابه؟ اسمع، قلت لك الخير في اتباع السلف، إذا أردتم أن تكونوا من جلسائي وهو الخليفة فعليكم بهذه الأمور، وإلا فاخرجوا من عندي. أولا لا تتكلموا في الدنيا، تحدثوا عن الآخرة فقط. ثانيا لا تمزحوا. ثالثا لا تغتابوا أحدا. فكانوا إذا جلسوا عنده تذكروا الموت والآخرة وأكثروا من البكاء، فقاموا وكأنهم رجعوا من جنازة، رضي الله عن السلف الصالح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. من الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى بعد الخشوع الإكثار من النوافل، الإكثار من النوافل. فبعضهم يقتصر على أداء الفريضة وفقط، فإذا تقربت إلى الله جل وعلا بالنافلة بعد الفريضة أحبك، وإذا أحبك فلن يعذب الله عز وجل عبدا أحبه أبدا. التقرب إلى الله عز وجل بالنافلة، الحرص على تحية المسجد في أي وقت من الأوقات، الحرص على السنن القبلية والبعدية، الحرص على ركعتي الفجر قبل الفريضة. ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما بالكم بالفريضة؟ وأداء الفريضة أفضل من أداء النافلة باتفاق العلماء، بل هي واجبة وفرض فرضه الله عز وجل عليه. فإذا تقربت إلى الله تبارك وتعالى بالنافلة بعد أداء الفريضة نلت محبة الله تبارك وتعالى. وثامنا، مجالسة الصالحين. مجالسة الصالحين، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وانتقاء أطايب الكلام منهم كما تنتقي أطايب الطعام، وأن تحبهم في الله. هؤلاء الذين إذا رأيتهم ذكروك بالله تبارك وتعالى، ذكروك بالله. هؤلاء الجلوس معهم غنيمة، لأن الله عز وجل ألف بين قلوبهم، لأن الله تبارك وتعالى جمعهم على غير على خير. فحب الصالحين من أعظم النعم، لا سيما إذا جالست العلماء واقتربت منهم وصافحتهم وأنصبت إلى كلامهم. وأعني بالعلماء هؤلاء الذين يتبعون الكتاب والسنة، يتبعون كتاب الله وسنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. فمجالسة الصالحين من أعظم الأسباب الجالبة لمحبة الله تبارك وتعالى. كم من رجل كان من العصاة ولما جالس رجلا من الصالحين شرح الله عز وجل صدره للإسلام والسنة. كم من رجل من الصالحين هدى الله عز وجل على يديه ما لا يحصى من الخلق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فمجالسة الصالحين من أعظم الأسباب التي يجلب العبد بها محبة الله تبارك وتعالى. وتاسعا، أن تبتعد عن كل الأسباب، عن كل الأسباب التي تحول بينك وبين الله. كل من قطع الطريق عليك فعليك بمحاربته، واعلم بأنه لك من الأعداء، وألد الأعداء الشيطان. قال تعالى: إنه لكم عدو مبين، بين العداوة، ما أخفى العداوة لكنه أظهرها. وتوعد عباد الله عز وجل وأقسم لله تبارك وتعالى أنه سيعمل على إغوائهم. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يقعد على الصراط، لا يفارق الصراط المستقيم، وهو الطريق الذي لا اعوجاج فيه. وأنت لن تصل إلى الله عز وجل إلا إذا كنت على هذا الصراط. قل إنني هداني ربي، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، أو دينا قيمة، قراءة سبعية متواترة: ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن كان على الصراط في الدنيا ثبت الله تعالى قدمه على الصراط في الدار الآخرة، والجزاء من جنس العمل. أما عن هؤلاء الذين يميلون واعوجوا في الدنيا وما استقاموا على شرع الله تبارك وتعالى، فهيهات هيهات أن يثبت الله عز وجل أقدامهم على الصراط في يوم زلت فيه الأقدام. الأقدام تزل. الأنبياء يقولون يومئذ: اللهم سلم سلم، من خطورة الأمر ومن شدته وهوله. فلماذا ما فكرنا في هذه الأمة؟ لماذا ما فكرنا فيها؟ نسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا للإسلام وأن يرزقنا محبته. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا إله الأولين والآخرين. أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اشرح صدورهم يا رب العالمين، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اكتب لنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم عليك باليهود الكافرين، اللهم حرر الأقصى من دنس اليهود المعتدين، اللهم ارض عنا يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.